بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. السؤال الأول عندي من الأخ أبو محمد من أبو ظبي، يسأل يقول: بالنسبة لرفع اليدين بعد الركوع، هل يكون عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، أو عندما يقول الله أكبر للسجود؟ أخي أبو محمد من أبو ظبي، بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لرفع اليدين بعد الرفع من الركوع، عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، وعندما يقول المنفرد سمع الله لمن حمده، فيرفع يديه، يرفع يديه. أما إذا أراد السجود فلا يرفع يديه. بارك الله فيك. شهلة من إيران تقول: أبي كان إنسان ما يهتم بزوجته ولا بطفلته، تقول: أنا عشت أيام صعبة جدا، ثم ذكرت بأنها تزوجت ابن خالها وكان شاهدا على معاناتها مع والدها، تقول: أنا الآن والدي انفصل عن والدتي، الآن بحاجة شديدة، زوجي يرفض مساعدتي لأبي، تقول: أنا ما أريد أن أخرب بيتي، يعني تقول: ما العمل في مثل هذه الحالة وما هي النصيحة؟ أختي شهلة من إيران، بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني بالنسبة لك الآن، احرصي على بيتك واحرصي على زوجك، احرصي على بيتك وعلى زوجك قدر المستطاع، تسترضين زوجك، بارك الله فيك، لأنك أنت الآن يجب عليك طاعة زوجك في مثل هذه الحالة وفي مثل هذه الصورة. لكن تستطيعين من خلال يعني أسلوبك، من خلال إقناعك، من خلال يعني المفاتيح اللي تعرفينها عن زوجك، أنك تلينين قلبه تجاه والدك وتقولي له يعني اكسب فيه معروف، اكسب فيه أجر. يعني مثل هذه الحالة بعض الناس يتمنى حتى أن يتاجر مع الله عز وجل في مثل هذه الحالات. وقضية كوني كان يظلم والدتك ومهتم فيك أنت وانت صغيرة، هذا سيسأله ربه جل وعلا، لكن من المهم جدا رعاية هذا الأب، لأن زوجك الآن لو قدر الله مات والدك بسبب هذا التشرد وبسبب هذا الضياع، سيندم ندم شديد. وقولي له: لا تشارك في الإثم، إما أنك تساعده أو تخليني أساعده، لكن بلطف وبرفق، وإن شاء الله بإذن الله يلين الله عز وجل قلبه. أم محمد من الإمارات، طبعا أم محمد تقول بأن زوجها للأسف ما ينام معها ولا يعطيها حق الزوجية ويحرمها من إنجاب الأطفال، يعني وتقول: يعني أنا ما فيني شيء ولله الحمد والمنة، ويريد أن يتزوج علي. تسأل تقول: هل يعني لو دعوت عليه يجوز؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، نعم يجوز، بالنسبة للإنسان يجوز أن يدعو على من ظلمه، لكن السؤال: هل تعتقدين بأنه فعلا ظلمك، أو هناك شيء أو سبب معين؟ إذا كان هناك سبب ناقش زوجك، قولي له: ما هو السبب الذي يجعلك تمتنع عن مثلا إعطائي الحقوق الزوجية؟ إذا ذكر سببا قولي: إن شاء الله برفع هذا السبب وأتركه. إذا ما ذكر سبب قولي له: اتق الله فيه، فأنا وصية محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لك حينما قال: استوصوا بالنساء خيرا. أنت ما أخذتني من الشارع، أنت رحت جبتني من بيت أهلي وتزوجتني ودفعت مهار وأعلنت النكاح، أنا لست يعني مثلا تائهة أو ضائعة أخذتها ثم أدخلتها بيتك. يتق الله فيك. عموما قولي له الكلام هذا، وأنت في حل فيما لو إذا ما أحببت البقاء معه، في حل أنت ولله الحمد والمنة، بارك الله فيك. لكن تقولين: أنا صعب الطلاق علي ويظلمني، ادعي له بالهداية، قولي: اللهم اهده. لماذا؟ لأن لما تدعي له بالهداية ستحصلين المصالح إن هداه الله عز وجل. أنت الآن تريدين البقاء معه وتريدين إصلاح حاله، الحمد لله نعمة، ادعي له بالهداية. لكن لو تقول: والله رجل ظلمني، وصل مرحلة من الظلم الشيء العظيم الأصل أن المظلوم يجوز له أن يدعي أن يدعو على من ظلمه، لكن ادعي له بالهداية. بارك الله فيك. مؤمن فهيم من الأردن بارك الله فيه يقول أنا قبل 8 سنوات تقريبا في موسم قطاف الزيتون، كانت كمية الزيتون عندنا قليلة، ما وجدت معصرة في البلد اللي أنا فيه، عرض علي أحدهم تبديل الزيتون بالزيت على الكمية المعتادة عندنا كل سنة، قبلت. قبل أشهر علمت بأن هذا الفعل حرام وربا صريح. ما هي شروط التوبة والكفارة عن هذا الزيت، علما أن كمية الزيت تنكة ونص يعني 24 كيلو تقريبا. أخوي فهيم من الأردن بارك الله فيك ورزقك الله الرزق الحلال الطيب وأغناك بحلاله عن حرامه. نعم، اللي وقفت عليه بأن هذا حرام، نعم هذا الكلام صحيح. الآن التوبة إلى الله عز وجل، الإقلاع عن مثل هذا الأمر، ما تعو يعني خلاص أقلعت عنه، الندم على فعله، العزم على عدم العودة إليه، العزم على عدم العودة إليه. بعض العلماء يذهب إلى أن الإنسان إذا كان ما يعلم وما كان يخطر في باله أن هذا حرام وفعل، ما عليه شيء، تكفيه التوبة. وبعض العلماء يقول لا، يخرج هذا الشيء الذي يعني حصل من الأشياء المحرمة يخرجها. لكن أنا أنصحك بارك الله فيك أن تخرج تقريبا يعني شيء من المال، شيء مما يكون فارق بين هذا وهذا، تتصدق به، تتخلص منه بغير نية الصدقة، وأبشر بخير، توبة كافية ولله الحمد والمنة. أم إحسان من إيران تقول والدي عند زوجة قبل أمي، نحن كنا صغار وهي كانت قاسية على والدي وأمي أيضا، كبرنا وعيالها كبروا وتزوجوا لكن ما يتواصلون معنا، والدي يمكن من 15 سنة وزود ما يسألون عن والدي. تقول قبل سنتين والدي كان بيروح الحج، راح عندهم عند أولاده وعند أمهم وقال بروح على الحج أبغى ترضون عني، لكن ما احترموه أبدا. رجع من الحج وكل الناس مروا عليه لكن أولاده وزوجته ما سألوا عنه. يعني تقول والدي حزين جدا، يمكن هو غلطان مثلا، تريد نصيحة في مثل هذه الحالة. أختي أم إحسان بارك الله فيك، النصيحة لهؤلاء الأولاد وليس لوالدك، عليهم أن يتقوا الله وأن يفرقوا بين الأمور. فإذا كان والدهم قسى أو يعني اعتدى على أمهم، الله بيحاسب على هذا، لكن هم لا يعصون الله في والدهم، لا يعصون الله في والدهم، يجب عليهم أن يطيعوا الله في والدهم وأن يبروه وأن يصلوه، وعلى الوالد أن يذكرهم بالله وأن يخوفهم بالله وأن يبين لهم خطورة هذا الأمر، خاصة أن الوالد هو الذي ذهب يسترضيهم، مع أن الواجب هم الذين يذهبون إليه ويسترضونه. أنت أخت الفاضلة ما شاء الله اللهم بارك، يعني كوني محضر خير، حاولي تسلين الوالد، تقولي له هذا نوع من أنواع الابتلاء، تكفره الصلاة والصيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قولي له ادعوا الله كثيرا، لأن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يتصدق، يرسل أهل الخير والصلاح مثلا يراجعون هؤلاء الأولاد ويذكرون ويخوفونهم بالله. بالنسبة لزوجته هذه إن كانت ما زالت على ذمته أيضا يسترضيها ويرجعها ويعطيها الحقوق اللي أهملها مثلا، إذا كانت قد طلقها أيضا يقول لها سامحيني، وهذه الدنيا يعني فيها مثل هذه الأحداث، ولا بد أن يعيش الناس على مبدأ السلام، مبدأ التغافر، التسامح، العفو، لا بد، وإلا الحياة ما يمكن أن تمشي إلا بمثل هذه الأمور. أم يوسف من تركيا تقول عندي ولد عمره 21 سنة بس ما يتكلم، تقول أنا توفي زوجي وكان عندي ولدين وكنت حامل، بعد ما خلفت تجوزت عم الولد علشان يعني يربي ويكون عند أولاد أخيه، تقول بأن بعد ما كبر ابني صار ضدي وما يحكي معي وتهجم علي، ماذا أفعل أنا وحماتي عايشين، حماتي عايشة معي، ويعني ذكرت تقول يعني ماذا أعمل. أختي أم يوسف بارك الله فيك من تركيا، طبعا إذا كان الولد ما يحكي معك بسبب كونك تزوجتي عمه، أقنعيه بأن هذا مما أباحه الله عز وجل، مما أباحه الله عز وجل، الله عز وجل أباح أن يتزوج الرجل زوجة أخيه إذا مات عنها أو طلقها، يجوز لهذا، هذا ديننا وشريعتنا ولله الحمد. وأنت في الغالب أنك ضحيتي، يعني كونك لابد يفهم بأن هذه تضحية منك، يكون أولاد أخيه يكونون عنده وهو تحت نظره ويربيهم ويكون أكثر رعاية وعناية. لابد أن يفهم الولد هذا، احرصي على أن تفهمينه تقنعينه، أدخلي طرف ثالث يحاول أن يقنعه من أقاربه من أصدقائه، وبين له بأن هذه المسألة يعني شرعية ولله الحمد والمنة، ولا يجوز له أن يعصي والدته ولا أن يترك الحديث معها أو مثلا يسيء إليها بألفاظ أو يسيء الأدب مع هذا من العقوق والعياذ بالله. والله جل وعلا قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع. يحذر هذا الولد، لأن بقاءه في دائرة العقوق يعرض نفسه للعقوبة، نسأل الله العافية والسلام، وسيمر بهذه المرحلة، سيمر يكون عنده أولاد وسيعلم مقدار حاجة إلى بر أولاده، فينتبه لهذا قبل أن يفرق الموت ما بينه وبين والدته ثم يندم ندم شديد. أم محمد من اليمن تقول: أنا علي كفارة يمين، حاولت أن أطعم 10 مساكين ما قدرت أصل إليهم، هل يجوز أن أطعم أهل بيتي؟ يا أم محمد بارك الله فيك، كيف تطعمين أهل بيتك؟ هذا جريتي نفع لنفسك، ما يصلح يا أختي الفاضلة، والمساكين والفقراء عندكم كثر، فقط يحتاج منك أنك تبذلين خطوة وتذهبين مشوار، أو تكلفين واحد، ليس شرطا أنت، قولي له خذ هذا المبلغ اشتري بمقداره طعام ل10 مساكين، وعندكم يعني الحاجة واضحة، يعني الحاجة واضحة، كلفي إمام المسجد، كلفي المؤذن، كلفي طالب علم، كلفي شخص من جيرانكم من أقاربكم، كلفي زوجك، كلفي أخوانك، قضية والله أطعم أهل بيتي لا ما يصلح هذا، بارك الله فيك. أم عبد الله من اليمن تقول: إحنا عندنا إذا مات الميت أول يوم يعملون غداء أو عشاء للناس، يأتون للتعزية والأقارب والأصدقاء بنية الصدقة، للأسف أصبحت عادة عندنا لا يستطيع أحد أن يمتنع عنها، ما العمل بمثل هذا؟ أختي أم عبد الله من اليمن بارك الله فيك، يعني قضية صنع أهل الميت الطعام للضيوف الذين قدموا إليهم من مناطق بعيدة ما في شيء، يعني ما دام أنهم قدموا ضيوف يعني يصنعون الطعام لأجل الضيوف، والأفضل أن يطلبون من المطعم مثلا، لكن صنع الطعام بنية أن هذا مشروع للميت في هذا اليوم هذا من البدع، هذا من المحدثات، وقد أنكره الصحابة رضي الله عنهم وكان يعدون هذا من النياحة، هذا من النياحة، قضية والله ما نقدر نغير لا غير صحيح. أنت يا عبد الله إذا قلت سامحوني والله هذا من المحدثات والبدع، وثم شافتك وحدة ثانية وثالثة وشافوك الناس، خلاص تركت البدعة وظهرت السنة ولله الحمد والمنة. للأسف الشديد الآن أغلب الناس يقول والله تعودنا وصعب نغير، غير صحيح الكلام هذا. الناس إذا أعطيناهم الدليل، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال الصحابة هم أولو العرفان سيستجيبون. الناس ما يدرون، أنت تقولين عوائد يحسبونها سنة يحسبونها مشروعة، فيتبين لهم مع الوقت بأنها محدثة، ولذلك بهذا تتغير البدع والمخالفات وتظهر السنة بحول الله تعالى وقوته. أبو عبد الله من العراق يقول: أنا عندي أخوي أصغر مني ب10 سنوات، لكن يقول لا يحترمني ولا يقدرني ويغلط علي كثيرا في مناسبة وغير مناسبة، تصير مقاطعة بيننا شهور، بعد ذلك يتوسطون الأقارب ونتصالح ويعيد الكرة مرات، ماذا أعمل يا شيخ؟ هل علي ذم إذا قاطعته إلى الأبد؟ أبو عبد الله بارك الله فيك ورضي عنك، واضح بأنك رجل عاقل وناضج، اللهم بارك، احتملت أخوك، احتملته واحتملت غثاه وتعبه ومقاطعته لك، والناس يدخلون ويصلحون، لا تعصي الله في أخيك، لا تقاطع مقاطعة أبدية، أنت تقول الحمد لله اللي الله من عليك بصلة الرحم ومن عليك بهذه الطيبة، احذر أن يأخذك الشيطان إلى طريق آخر، احذر، صل أخاك حتى لو قاطعك، صله وأكرمه وأحسن إليه، إذا كان فقير عطيه من زكاتك، إذا كان محتاج عطيه من صدقتك، إذا كان مكروب فرج كربته ويسر وحاول تيسر عنه باللي تستطيع، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني المبغض مثل أخوك، هذا أفضل الصدقة أنك تتصدق عليه، حتى لو كان محتاج أبو عبد الله، عفوا حتى لو كان غير محتاج، يعني هو عنده كفاية، وصل له هدية، وصل له مبلغ مالي، صدقة احتسبها صدقة، هذه تكنس الحقد والكراهية اللي في صدره تجاهك بإذن الله جل وعلا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال لي أرحام أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي أحلم عنهم ويجهلون علي، هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم نفس معاملتهم؟ لا، قال صلهم وأحسن إليهم وأحلم عنهم ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك، وكأنما تسفهم المل، يعني تضع الرماد الحار في وجوههم. فأخي الفاضل نصيحتي لك استمر على ما أنت إليه وزيد من إحسانك إليه. أنت أحيانا الشيطان يقول لك ها أخوك صار يفكر أن يعني أنت ضعيف، يفكر أنك كذا، هذا من الشيطان، انتبه، الشيطان يوسوس يقول أخاف يفسرها بأن ضعف، خلي يفسرها بأن ضعف، الله عز وجل هو العليم سبحانه وتعالى، هو الذي يؤيدك بملائكة. ها أخوك يقول يمكن ها كذا، الشيطان يحاول أن يوسع الفجوة بينكما، لكن أنت يعني حاول أن لا تلتفت إلى مثل هذه الوساوس، وأسلك المسلك الشرعي الذي بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صالح الصيعري من السعودية يقول ما تفسير هذا الحديث البيت المعمور في السماء السابع يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة؟ أخوي صالح الصيعري من السعودية بارك الله فيك، هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة، البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، يوميا يدخل البيت المعمور 70,000 ملك ويخرجون، هؤلاء 70 اللي دخلوا ما يعودون مرة ثانية، يجي غيرهم، وهذا يدلنا على ماذا؟ على عظيم خلق الملائكة وكثرة عددهم، وأنه لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، لا يحصيهم إلا الله. ولذلك من المهم جدا التفكر في مثل هذا الحديث، والتفكر في عظيم خلق الله، وأن الله تعالى يخلق ما لا تعلمون، وأن هذا البيت المعمور الذي تدخله الملائكة يعني يحتمل 70,000 وهو في السماء السابعة، 70,000 ملك يدخلون يعبدون الله فيه ثم يخرجون ولا يعودون إليه، هذا هو المعنى بارك الله فيك. طاهر من فرنسا يقول هل يجوز صلاة المغرب والعشاء في البيت بعد الوصول من السفر مع العلم أن وقت المغرب والعشاء دخل وكنا في الطريق في السيارة؟ طاهر من فرنسا بارك الله فيك، الجواب نعم، يعني إذا كان المسافر قد وصل البلد ولم يصلي صلاة المغرب ودخل عليه وقت صلاة العشاء فيدخل بيته ويبدأ بصلاة المغرب أولا، بالنسبة للرجال يقيمون لصلاة المغرب وبعد ذلك تصلون صلاة العشاء بارك الله فيك، لكن طبعا الأصل أنك تصليها في الطريق، فإذا تقول لا صعب علي ومن الصعوبة جدا أني أحصل مصلى وكذا وأنا في بلد يعني غير مسلم، ما في بأس إذا وصلت تصلي، لكن بشرط أن لا تقصر، صلي المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات. أم مريم من كندا تقول يعني تريد كيفية التعامل مع الابن البالغ الذي يهين أمه وأباه لأتفه الأسباب، وعندما يريدان نصحه يهينهم أكثر حتى أن الأم تخاف منه في بعض الأحيان، ما العمل؟ أختي أم مريم من كندا بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا شك بأن يعني مثل هذا الولد، هذا يعني ولد عاق، نسأل الله أن يهديه وأن يشرح صدره وأن يلين قلبه وأن ينقذه من هذا الذنب العظيم، ذلك أن العقوق من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. ولذلك أختي الفاضلة إذا كان ابنك هذا مريض، عند مرض عقلي، مرض نفسي، عند عقدة نفسية، عرضوه على طبيب نفسي، عرضوه على راقي شرعي، أيضا رقية شرعية طيبة. إذا تقولين لا هو رجل سليم من الناحية العقلية والنفسية، ما يحمل عقد، ما عنده إشكالات، لكن والعياذ بالله متصف بصفة العقوق، هذا يجب أن توجه الرسالة إليه وأن يعلم بأن الذي يفعله تجاه والديه هذا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث عقوبات معجلات وذكر منها قطيعة الرحم والبغي، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن أمامك أكثر من خطوة تبذلين، الخطوة الأولى الدعاء له لا سيما في صلاتك وعلى وجه الخصوص في السجود، تقول اللهم اهدي ابني فلان، اللهم أبعد عنه، اللهم أنقذه من العقوق، ووالده أيضا يدعو له. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من الضروري أختي الفاضلة أن يغير ابنك الرفقة السيئة، لأن في الغالب أن العقوق خاصة عند المراهقين هؤلاء ينشأ بسبب رفقة سيئة، فالصاحب ساحب والطباع سراقة والمرء على دين خليله. ولذلك حاولوا قدر المستطاع أن تغيروا رفقة بأسلوب يعني لا يشعر بأن أنتم الآن تقصدتوا، تسلطون عليه أحد الصالحين من الشباب يأخذه معه وشيء من هذا القبيل. أمر الآخر، لابد أن يفهم بأن الذي يعمله عقوق وأنه ذنب عظيم وأنه لن يوفق في الدنيا ولا يوم القيامة ما دام أنه يغضب والديه. في مسألة أخرى يا أخت الفاضل تنتبهي لها أنت والده، في ما هي الأشياء التي تستفزه حاولوا أن تتركوها أو تؤجلوها. يعني في أشياء مثلا، يعني مثلا الخروج من البيت، إذا قلت له لا تخرج ربما يعني أخطأ معكم، اتركوا هذا الأمر، أجلوه فيما بعد، ولكن ابدأوا في قضية استهدافه وتلقينه وتوجيهه. مثلا اسمع شيء من الدروس العلمية والكلمات الوعظية لمثل هذا الأمر خاصة المؤثرة، لعل الله عز وجل أن يفتح على قلبه. وعموم الأمور كلها بيد الله عز وجل، فالهداية بيده سبحانه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأهم شيء يفهم خطورة هذا الأمر، وإذا كان عند يعني إخوة وأخوات يحاولون أن يفهمون، خاصة اللي يميل إليهم أصحابه، أيضا ممكن إذا كان عند أصحاب عقلاء ممكن، يعني قد لا يكون السبب الرفقة السيئة، قد يكون عوامل أخرى، فممكن يقال لأصحابه تحدثوا في مثل هذا الأمر. أم عبد الله من اليمن تقول يعني من 3 أشهر صارت عندنا مشاكل واختلاف ما بين أمي وأبي، كانت أمي تصلي الفجر، جاء أبي إلى جنبي وقال لها أنت محرمة علي إلى الأبد. تقول يعني ما الحكم في مثل هذا؟ أختي أم عبد الله من اليمن، طبعا هذا اللي يسأل الوالد وليس أنت، الوالد هو الذي يسأل، ماذا يريد؟ أنت محرمة إلى الأبد، هل هي مقصود محرمة مثل أمه؟ فيكون ظهار، يكون ظهار، خاصة وأنه يعني أضافها إلى الأبد. هل قوله محرمة إلى الأبد يقصد الطلاق، طلاق البائن؟ هذا طلاق بائن. ولذلك أختي الفاضلة الوالد هو الذي يسأل، وانصحي الوالد يذهب إلى القاضي هناك أو إلى أحد طلاب العلم المتصدرين للفتوى بمثل هذه القضايا، ويخبره بالمسألة والواقعة ويطلب منه النصيحة، وسيسأله أسئلة كثيرة ما يفتيه مباشرة، يسأله هل طلق في السابق، هل لما دخل على والدتك وهي تصلي الفجر المسكينة كان بعقله، خاف محشش ولا سكران ولا يعني عقله ذاهب، هذه كلها لها أثر في الفتوى. فإذا القاضي أو المفتي استفسر وقال لا كان شارب خمر والعياذ بالله أو محشش، ها هذا ما يقع في الراجح من قول أهل العلم. هل مكره؟ ما تدرين، قد يقول واحد إذا ما طلقت زوجتك قتلناك مثلا، هذه حوادث موجودة. فأنا قصدي حتى لا أطيل، لابد أن يذهب إلى طالب علم أو إلى عند القاضي ويقول له الكلام هذا، وسيسمع الفتوى بإذن الله. أم عمر من أمريكا تقول أريد أشتري بيت لأن لدي 3 أولاد احتياجات خاصة ما يفهمون شيء، و يعني يكسرون يتقون، وأي بيت نستأجر يكسرونه، وصعب نلقى بيت كبير لأن يعني ذكرت بأن هي وزوجها صعب عليهم الأجار. سؤالي ابني الكبير يقدر يشتري بيت على الكريدت كارد وأكيد فيه ربا، كيف أعمل؟ أختي أم عمر من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة لشراء البيوت ليس من الضروريات، وأقصى ما يمكن أن يقال أنه من الحاجيات، ولا يجوز شراء البيوت ولا السيارات عن طريق الربا، لا يجوز شراء هذه الأشياء عن طريق الربا. أما إذا كان هناك معاملة شرعية مثل المرابحة مثلا يجوز في مثل هذه الحالة بارك الله فيك. أما قضية والله العذر أن أولادك يكسرون، اللي يكسرون في بيت الأجار سيكسرون في بيت الشراء، يعني هذا ليس يعني سبب أو علة مؤثرة حتى نقول والله يجوز، لا هذا ما يجوز بارك الله فيك. محمد القاسم من الشارقة يقول: شخص لم يصم أيام من رمضان بدون عذر هل من كفارة؟ محمد بارك الله فيك، لا شك بأن من أفطر يوما في رمضان فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام وخطيئة من الخطايا الكبرى، نسأل الله العافية والسلامة. وقد ورد في حديث متكلم في إسناده: من أفطر متعمدا في رمضان لم يقضه صيام الدهر كله وإن صامه. وهذا الحديث ضعيف، ولكن عموما أخوي الفاضل بالنسبة لمن أفطر أيام في رمضان عليه أولا التوبة إلى الله عز وجل، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. الأمر الثاني الراجح من قولي أهل العلم قضاء هذه الأيام، يقضي، هذا هو الراجح، يقضي هذه الأيام التي أفطرها عامدا متعمدا. يبقى قضية كثرة الاستغفار، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، كلما تذكر الذنب ندم وحزن وحزن وأذاب جسمه بالحزن من جراء هذا الفعل الذي أقدم عليه ويتأثر لذلك، وأيضا يكثر من الصدقات، يكثر من بقية الأعمال الصالحة مثل بر الوالدين وصلاة الأرحام ومساعدة الناس، وإذا كان عنده قدرة مالية يكفى اليتيم يكفى الأرملة، يحاول يعني يصنع عمل صالح إن شاء الله يكون سبب من أسباب التكفير لهذا الذي وقع منه. وفاء من ليبيا تقول: عندي أخوات ما يحبوني لأن في عين وسحر، يقول إني أنا معرقلة أمور زواجهم وحياتهم وأعاني من هذا، وإذا صار شيء بالبيت ما يعلموني، وآخر شيء جاء عريس لأختي وما أخبروني. وفاء بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا نوع من أنواع الابتلاء. أولا عليك الصبر، الصبر ما أعطي إنسان مثل الصبر، ما أعطي إنسان عطاء مثل الصبر، والصبر سبحان الله سبب من أسباب الخير الكثير، فاصبري أختي الفاضلة وتحملي. أمر الثاني إذا كان فعلا فيك عين أو سحر عالجي نفسك بالرقية الشرعية، ارقي نفسك خلي غيرك يرقيك. الأمر الثالث يجب على إخوانك وأخواتك أن يتقوا الله، أنت لم تقصدي هذا ولم تطلبيه ولم تسعي إليه، هذا إذا صدق الكلام والله معرقلين، وهذا كلام غير صحيح، أيجوز أن يقول مثل هذا الكلام؟ وحتى لو على فرض يعني ابتليتي أنت وعرقلت الآخرين بالسحر مثلا، يعني تسبب السحر بعرقل، هل هذا اختيار منك؟ ما أعتقد أن إنسان عاقل يختار مثل هذه الأشياء، ولذلك عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا وأن لا يقولوا مثل هذا الكلام، وهذه جرأة على الله سبحانه وتعالى، فالأمور كلها بيد الله عز وجل. المسألة الأخرى حاول تتلطفين معهم وأيضا تخبرينهم بأنك أنت تحبينهم وتحبين الخير كل لهم، وبعدين مسائل هذه والله أخبروك ولا ما أخبروك، والله العافية زينة، يعني قضية والله صحيح إنسان يزعل من داخل كيف جاء عريس لأختك وما أخبروك، لكن خذ الأمور يعني بشكل طبيعي، خاصة وأن تعلمين بأنه يقول أنت السبب لأنك أنت مبتلى فتأثرت الأخوات، أبد الأمر كأنه ما حصل، وباركي له وقل اللهم الله يجعل حياتك مباركة وطيبة، وقولي لها تدعي لك أيضا وتخلصين من هذا الأمر. أم جنيد من سوريا مقيمة بتركيا تقول: تزوجت في منزل سلفتي وعشنا في بيت واحد 3 سنوات، كانت معي ظالمة توفيت من 10 سنوات، وأنا لحد الآن أتذكر المعاملة وأحكي لأولادي على معاملتها لي، هل علي إثم؟ أم جنيد بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني الإنسان حينما يموت مثل هؤلاء والله إن لفيه عبرة وعظة ودرس. شفتي هذه المرأة اللي ظلمتك وكذا ذهبت، كلنا سنذهب، ولذلك أختي الفاضلة اتركيها الآن بين يدي أرحم الراحمين، بين يدي العزيز الحكيم، بين يدي الحكم العدل سبحانه وتعالى، اتركيها. والعلماء يقولون ينبغي أن لا تذكر مساوئ الموتى وإنما تذكر المحاسن. فأنت بارك الله فيك إذا ما حبيت تذكرين محاسنها، لأن ما في إنسان إلا عنده محاسن ومساوئ، إذا ما حبيت تذكرين محاسنها لا تذكرين مساوئها، كف لسانك وربي أولادك على أن دائما يحسنون الظن بالآخرين، دائما يذكرون محاسن الآخرين، لأن الأولاد يلتقطون منك، الأولاد يلتقطون منك، وربما إذا ربيتيهم على مثل هذا الأمر ذكروك بسوء بعد الوفاة وقالوا والله والدتنا كانت أيضا تفعل وتعمل هذا الشيء. أخت الفاضل، إذا ما حبيت تذكرين محاسنها كفي عن ذكر مساوئها. بارك الله فيك. أم الشيمة من الشارقة تقول: أنا حامل وعندي صعوبة بالصلاة عند النزول والصعود بعد أن أنزل لي السجود، هل يمكن أن أصلي وأنا جالسة؟ أم الشيمة، نعم لك أن تصلي جالسة ولله الحمد والمنة لما تعانين من وضعية الحمل، لكن إذا رأيت بأن تصلين قائمة وإذا استطعت الركوع تركعين، وإذا ما استطعت الركوع اجلسي على كرسي وأومي إيماء برأسك، أومي إيماء برأسك الركوع والسجود، وإذا جاء القيام تقومين، تقولي لا صعب علي حتى القيام، صلي قاعد على الأرض أفضل لك وتومئين بالركوع والسجود. الأخت فاطمة من الأردن بارك الله فيها تقول: أنا متزوجة من 9 سنوات من رجل متزوج وله أولاد، يكبرهم الولد عمره 20 سنة، هم 4 أولاد، زوجي رفض يخبر زوجته الأولى خوفا من المشاكل، والآن عرفت زوجته وحكمت عليه أن يطلقني وحرشت أولاد علي حتى يضغطوا عليه، وكان رافض الطلاق وكان مرتاح معي مبسوط، علما ما كنت أزعل إلى آخر ما ذكرت. تقول الآن بعد عني بدون سبب له 2 شهر ما حتى ما يعني بطل يحكي معي بالتلفون، وأنا أحبه يا شيخ ما أريد أخسره، للعلم هو يعطيني المصروف، إلى آخر ما يعني ذكرت. يعني تقول ما العمل في مثل هذه الحال؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، أولا يعني بالنسبة لزوجك كان الواجب عليه أن يكون شجاعا وأن يتقي الله عز وجل فيك، يعني هو تزوجك رغبة وأقبل وخطبك من أهلك وعشت معه هذه السنوات، يجب أن يكون شجاع وأن يقول والله هذا شرع الله عز وجل، وأنا أخفيت هذه المدة حتى لا أجرح مشاعر زوجتي الأولى، وهذا الواقع، هذا الواقع. الأمر الثاني، أولاده للأسف الشديد خاصة الكبار، يعني وهذه نصيحة لكل ولد يعني يشوف والدته تأثرت بسبب زواج زوجها وكذا، أنه لا يجوز له أن يميل مع أحد الطرفين، لا يقول للوالدة والله لا أنت ما معك حق، ولا يقول للوالد أنت ما معك حق، يقف على قنطرة التوسط والاعتدال، ما يعني يحاول قدر المستطاع أن يخفف من مصيبة الوالدة، ويحاول أن يذكر والده بضرورة العدل. أما قضية والله يذهب الأولاد يعني يستفزون والدهم، أو والله يحاولون أن يتحرشوا قصدي من بالكلام يعني في قضية سب الزوجة الثانية، ويعني محاولة وصمها بأنها ظالمة أو شيء، هذا كلام ما يجوز وحرام. ولذلك أختي الفاضلة، أنت الآن زوجك ما طلقك حسب ما فهمت يصرف عليك، اصبري، ادعي الله عز وجل بأنه يسر أمره، لأنه هو أيضا يعاني الآن معاناة شديدة، ما يريد أن يخسر بيته الأول، اصبري عليه شوي، أعطيه فرصة يفكر أكثر، قولي له الطلاق في مثل هذه الصورة ظلم لي، اتق الله فيه، ولعله إن شاء الله مع الوقت بإذن الله يعني ربما تعود الأمور إلى ما هو أحسن. فاطمة من اليمن تقول: أنا كنت حامل وقالت لي الدكتورة بأن الحمل ضعيف، لكن اجلسي للراحة لين يستقوي، قام زوجي بضربي فخرج حمل، لما رحت عند الدكتورة قالت لي حمل انتقل من مكانه والآن بينزل، سووا لي تصفية الحمد لله نزل قبل التصفية، هل علي ذنب وعلى زوجي ذنب؟ أختي فاطمة من اليمن، ما سألناك عن عمر الحمل، والآن صعب نسألك لأن رسالة، هذه كم عمر الحمل؟ هل الحمل نفخ فيه الروح أم لا؟ اللي فهمت منك بأن الحمل ما زال في بداياته حسب رسالتك، طبعا في بداياته، فإذا كان في بداياته لا شك الإثم على زوجك بسبب أنه اعتدى عليك وضرب وأسقط هذا الحمل. أما إذا كان قد نفخ فيه الروح، هذه جناية، هذه جريمة، هذا لابد زوجك يعرض على المحكمة ولابد يذهب إلى القاضي ولابد أن يخبره بالقضية، والقاضي سيقول له عليك دية وعليك كفارة، لأن هذا اعتداء، هذا اعتداء. فإذا كانت الحالة الأولى عليه إثم، يتوب إلى الله ويستغفر الله ويترك مثل هذا التصرف. أما إذا كانت الحالة الثانية يذهب إلى المحكمة. بارك الله فيك. صبرينا من الجزائر تقول أمي تحب أن تستمع إلى البرنامج، مع العلم أنها أمية لكنها تفهم ما تقول. طبعا هذا هي قدمت مقدمة صابرين جزاها الله خير. السؤال هو ما بعد ذلك. تقول زوجة أخي متكبرة وتطلب المسامحة، وعندما تسامحها الوالدة تعود مرة أخرى لعادتها السيئة، لذلك قاطعناها للأبد، ما نزورها ولا هي تزورنا، وأحيانا في الأعياد لا نعيد عليها ولا في الهاتف. هل هذا الفعل حرام؟ أرجو النصيحة، نحن نأخذ نصيحتك ونفعل ما تنصحنا به. صبرينا بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وأسأل الله تعالى أن يحفظها لكم ويحفظكم لها وأن يطيل عمرها على طاعته، اللهم آمين. قولي للوالدة تبقى كبيرة ولا تنزل إلى مستوى هذه المرأة. قولي للوالدة تبقى هي الأم الرؤوم، هي المحضن الدافئ، هي المرجع لأولادها وزوجات أولادها. خلي الوالدة تبقى بعيد عن المشاكل. إذا أردت نصيحتي تقولون نريد نصيحتك ونطبقها. الوالدة منزلتها عالية، لا تنزل إلى مستوى هذه المرأة، حتى لو أساءت إليها تنظر لها من علو. لماذا؟ لأن هذه مسكينة، هذه ما عرفت حق الأم ولا عرفت حق أم الزوج ولا عرفت الحقوق اللي يجب عليها. ولذلك الوالدة، وأنا أنصح كل بيت أن يبعدوا الوالدين عن مشاكلهم. للأسف الشديد الآن بعض البنات والأخوات يقحمون الوالدين في مشاكلهم حتى يجعلون الوالد والوالدة ند لزوج أحد الأخوات أو ند لحرمة أحد الأولاد، وتصبح مشاكل وتختلط الأمور، وما في كبير يصبح في الأسرة، ما في كبير. والناس إذا ما لها كبير تضيع، الناس إذا ما لها كبير تضيع. ولذلك خلي الوالدة كبيرة تبقى كبيرة، وإذا هي تعاملت معها بسلبية الوالدة لا تعاملها بنفس المستوى، لأن الوالدة إذا عاملتها بنفس المستوى نزلت من علياء مجدها، نزلت من مكانتها العالية إلى مستواها. لا تعاملها بإحسان وتعاملها بنصح وتعاملها وتزيد أيضا في هذا. هذا هو منهج الأنبياء ومنهج الصالحين. ولذلك أختي الفاضلة تقاطعون زوجة أخيكم إلى الأبد، هذه قطيعة للرحم، لأن هي ليست من الأرحام، إنما الأولاد، والأم ستؤثر على أولادها، وربما أسهمت في قطيعة الرحم بشكل فظيع، لأن الأولاد يشوفون أمهم، هم سيطيعون الوالدة، والدتهم ما يطيعون عماتهم، ما يطيعون عماتهم ولا يطيعون خالاتهم. فلذلك أختي الفاضلة قولي للوالدة تبقى سامية عالية، ابعدوها عن المشاكل، تبقى هي الكبيرة. إذا اختلفتم أنتم يا البنات والأولاد ارجعوا إليها، هي اللي تحل مشاكلكم. وهذه نصيحة والله أقدمها لكل أسرة ولكل بيت. اتركوا الكبار السن في حالهم، اتركوا الكبار يبقون كبارا ويستمرون كبارا، لا تنزلونهم من هذه المرتبة فتقحمونهم بمشاكلكم وبمعارككم الداخلية هذه بين الأسر وبين الأرحام. خلوا الوالد يبقى كبير وخلوا الوالدة تبقى كبيرة. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم عبد الله من اليمن تقول عمتي تسكن مع زوجها وأخ زوجها الغير متزوج في بيت واحد، ومرضت وذهبت إلى بيت أهلها، وأثناء مرضها في بيت أهلها توفي زوجها، ولم تعتد في بيته لعدم وجود محرم مرافق لها في بيت زوجها، خاصة أنها في مدينة بعيدة عن أهلها، هل عليها شيء؟ أختي أم عبد الله من اليمن ما عليها شيء، ما دام أنها انتقلت إلى بيت أهلها، ولو رجعت إلى بيت زوجها فستكون هي وأخ زوجها فقط، وهذه خلوة محرمة، تكمل العدة في بيت أهلها. بارك الله فيكم لهذه الضرورة. أم أشرف من فلسطين بارك الله فيها وشكرك، شكر الله عز وجل لك على الثناء وعلى متابعتك للبرنامج. تقول أم أشرف زوجي أخذ مني أرض بجانب أرض لبناء عمارة سكنية للبيع، ما أعطاني كامل ثمنها، وقال لي بأن أي بأن البناء ما زال باسمي واسمه وأن لي نصف البيت الذي نسكن بنفس البناء، وأنا أخبرت بأني أريد الفلوس وليس نصف البيت ولم يقبل، وأنا أخذ منه نقود من جيبه ويعلم أني أخذ منه لأنه أصلا ما يعطيني مصروف نهائي، هو وضعه المادي والحمد لله ممتاز، وأبنائي يعلمون أني أخذ منه النقود ويشجعوني لأنه يعتبرون حق لي، وأريد رأي الدين يا شيخ في هذا الأمر. أم أشرف بارك الله فيك وحفظك الله وحفظ زوجك وأولادك. أخت الفاضلة، يعني لماذا نترك الطريق السليم ونذهب إلى الطرق الملتوية؟ الآن زوجك يقول لك أنت مالك نقود، أنا أشركتك في هذه البناية، أشركتك في هذه البناية النصف بالنصف، إذن أنت تملكي نصف البناية، زين؟ طيب يقول لك أنا ما عندي نقد، ما عندي سيولة، أو ما أريد أن أعطيك نقد. الخطوة الثانية، نفقتك واجبة على زوجك، هل زوجك ما يعطيك النفقة الواجبة؟ إذا قلتي لي نعم ويرفض، لك الحق أن تأخذي من جيبه، لك الحق أن تأخذي من جيبه. طيب تقولي لي لا ينفق علي ومو مقصر وكذا، لماذا تأخذين من جيبه؟ إذا قلتي والله لا أنا أريد أن أسترد المبلغ المالي، هو يعلم يجب عليك أن تسجلي كل مبلغ تأخذينه حتى تستوفين حقك الكامل، ولا يجوز لك أن تأخذي. تقول والله هو راضي، إذا راضي أولادك شايفين هذا الشيء قيدي حتى يصل إلى المبلغ اللي دفعتيه، وبعدين تنازلي عن نصف البيت مدام هذه نيتك. ولكن حقيقة أنا ما أشوف أنك يعني مضطرة إلى مثل هذا. الله يحفظك يا أم أشرف، الحمد لله عندك الآن عقار وثمن فيه، وقضية أنك تأخذين من دون حاجة هذا غلط، والعقار هذا ممكن تبيعين فيما بعد أو ترثين نصيبك من زوجك فيما لو إذا قدر وتوفي. وأما قضية أنك تأخذين بهذه الطريقة أنا ما أنصحك، بارك الله فيك. أبو عبد الله من البحرين يقول، هل يجوز إعطاء الزكاة للأبناء الذين يعملون ولكن عليهم ديون أو رواتهم لا تكفيهم؟ أبو عبد الله من البحرين بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة ما تعطى طبعا للفروع ولا تعطى للأصول إلا في حالة واحدة، وهي حالة كونهم من الغارمين يعني مديونين مثل ما ذكرت، عندهم رواتب لكن الديون كبيرة، فيجوز بشرط أن تكون بشروط، أولا أن يكون الدين بحق وليس بباطل، ما هو رايح ماخذ ربا أو رايح ماخذ قرض لشراء الكماليات والتحسينيات والإكسسوارات والشغلات هذه، لا بحق محتاج، اشتري بيت، اشترى سيارة ضرورية يروح فيها للدوام ويجي، راتبه موجود لكن ما يكفي، ما عنده قدرة على السداد. أما إذا كان عنده قدرة على السداد ممكن بأقساط شهرية، هذا ما يجوز. الولد مهدد بالسجن، مهدد بالملاحقة مثلا القانونية إذا ما سدد، نعم يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة. الأخ أبو رزام من اليمن بارك الله فيه يقول، ما حكم أنني أجمع الناس إلى جانب المسجد لكي نسمع برنامجكم هذا لمدة ساعة مثلا؟ هل هناك من يقول لا يجوز وهناك من يقول يجوز لغرض التفقه؟ أبو رزام بارك الله فيك ورضي الله عنك وكتب الله أجرك، الجواب نعم يجوز ولله الحمد، حتى لو كان في المسجد ولله الحمد. لماذا؟ لأن برنامج شرعي، برنامج الحمد لله تعليمي، برنامج يفقه الناس سواء هذا البرنامج أو غيره من البرامج اللي المعروفة. لكن تقول بجوار المسجد ما في بأس ولله الحمد، من يحضر يحضر ومن لا يرغب في الحضور لا يحضر، تشكر على ذلك وتؤجر يا أبا رزان. أبو ركان من اليمن أيضا يقول، يا شيخ أنا مرة حلفت بالطلاق أني أدفع مبلغ قدر 3000 يمني، ومرت الأيام ونسيت يمكن قبل سنتين أو أكثر، ماذا أفعل الآن؟ يا أبا ركان من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك وغفر الله لك على هذا التأخر، ما كان ينبغي لك أن تتأخر. طيب السؤال، هل قلت عليك الطلاق أنك تدفع 3000 قبل رمضان، قبل الشهر الفلاني، قبل كذا؟ علقت على زمان، علقت على مكان، علقت على حالة وهي، أم يعني كان مطلقا؟ إذا كان مطلقا أهون، تقول عليك الطلاق إلا تدفع 3000 ريال يمني، الآن اليوم قبل بكرة تروح تدفع 3000 ريال يمني. إذا علقت على زمان أو مكان أو حال، هذه مصيبة يا أبو ركان، هذه كارثة، كيف الآن تلعب بالطلاق؟ هداك الله وغفر لك. فإذا كان أنت فعلا علقت الطلاق على
دخول الشهر أو على وصول كذا، جمهور الفقهاء يقول يقع الطلاق. إذا قلت عليك الطلاق أنك تدفع 3000 قبل رمضان أو قبل الحج وجاء وما دفعت، وانت عامد قاصد تدري طلقت امرأتك عند قول جمهور العلماء. بعض الفقهاء يقول لا، إذا كان يريد الحث أو المنع فيكون هذا كفارة، عليه كفارة يمين، يقولون عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين. عموما انت راجع هذه المسألة أيهما، وحاول أنك تذهب إلى إذا كان علقت على زمان أو مكان أو حال أو هيئة معينة، تذهب إلى أحد القضاة وتشرح له الوضع يا أبا ركان. أم حسن من السعودية بارك الله فيها تقول أنا قبل 3 سنوات تعبت وأثر علي التعب في صحتي، وجاء علي رمضان وأصوم يوم وأفطر يومين من التعب ينخفض السكر، ما أستطيع أكمل الصيام، أفطرت 15 يوم الحمد لله قدرت أقضيها في أيام البرد، السنة اللي بعدها أفطرت 10 أيام سبب تعبي والسكر انخفض والحمد لله قضيتها، هل علي ذنب؟ السنة هذه ربي أتمم علي وصمت رمضان كامل، بس في 4 السنوات الأخيرة ما قدرت أصوم 6، هل علي شيء؟ أم حسن بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. أخت الفاضلة، صيام 6 من شوال سنة، لو تعمد الإنسان عدم صيامها ما عليه شيء، أهم شيء القضاء. أنت اللهم بارك كل رمضان تفطرين فيه تقضينه، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، ما عليك شيء. والسنة الماضية أتممت صيام رمضان كامل، هذه نعمة من نعم الله. فما دام عندك مشاكل صحية لا تصومين 6 من شوال، هذه سنة الحمد لله. أنا قلت لك لو إنسان معافى ما عنده أي مشكلة صحية وقال ما أبغى أصوم 6 من شوال ما حد يلومه ولا حد يقول والله أنت ارتكبت شيء محرم، تنبهي لهذا بارك الله فيك. أهم شيء القضاء، وأنت قضيتي ولله الحمد والمنة. ميراث من ليبيا تقول أنا طالبة يعني في القرآن الكريم، في حفظ القرآن، عمري 23 سنة أتعلم، قرأت برواية قالون عن نافع وحفص عن عاصم الكوفي وربع ياسين برواية ورش عن نافع وغير الله، بعض الأخوات يغارون مني يعرقلوني لا يريدوني أن أتمكن من حفظ القرآن، أنا والله يا شيخ عندي رغبة شديدة، بماذا تنصحني؟ يا ميراث بارك الله فيك، جعلك الله تعالى ممن يرث الخير بارك الله فيك ورضي. استمر يا أخت الفاضلة، ولا يعني ينبغي لك أن تلتفتي إلى مثل هذه الأشياء التي هي من قبيل الحسد أو الغيرة. الإنسان اللي واثق من نفسه واللي عنده طموح، عنده مشروع لحفظ القرآن لحفظ السنة، إذا التفت إلى مثل هذه الأصوات النشاز ما سوى شيء. أي إنسان ناجح في هذه الحياة له خصوم، أي إنسان ناجح في هذه الحياة له أعداء، هناك أعداء للنجاح، هناك أناس يقعدون للناجحين ويشكلون حجر عثرة في طريق نجاحهم، إذا التفت الإنسان إليهم تأخر، إذا التفت الإنسان إليهم أحبط. فأخت الفاضلة استمري وفي هذا الطريق واحرصي على أن يعني تحوزي جميع الروايات، وانتقلي بعد ذلك إلى دراسة الفقه والعقيدة والحديث، وبإذن الله يعني تكونين ممن وفقهم الله عز وجل لطلب العلم، وينفع الله عز وجل فيك البلاد والعباد، وأسأل الله تعالى لك التوفيق. أم خالد من الجزائر تقول ما حكم من بدأت صوم رمضان بعدما حاضت في عمر 15 جهلا بعلامات البلوغ الأخرى التي منها ما ظهر قبل الحيض، هل تقضي الشهور التي لم تصمها وكيف تقدر عدد الشهور؟ أختي أم خالد بارك الله فيك، واضح واضح أنك يعني تعلمين مسائل يعني البلوغ وعلامات البلوغ. بالنسبة للمرأة بلوغها مثل الرجل لكن تزيد علامة واحدة وهي الحيض، فإذا بلغت الفتاة قبل نزول الحيض هذا لا يعني بأن تنتظر حتى تحيض، لا يعني بأن تنتظر حتى تحيض، وإنما يجب عليها أن تصوم. عموما أنت الآن تقولين انتبهت الآن، إذن ذمتك مشغولة بهذه الأشهر اللي مرت عليك وأنت ما صمتيها بارك الله فيك، الآن ذمتك مشغول، تقول والله ما أدري 2 أو 3، خليها 3، تقولين سنة أو 2، خليها 2، هذا كله بإذن الله تعالى في ميزان حسناتك وتؤجرين عليه يا أخت الفاضلة. وحرصي على أن طبعا لا يشترط أنك لا يشترط التتابع في صيام القضاء، وإنما لو صمت من كل أسبوع يومين ثلاثة ولو صمت بتتابع هذا أفضل وأكمل عند الله سبحانه وتعالى. مريم الليبية بارك الله فيها تقول بأن والدتها يعني أفطرت في رمضان وصامت ثلاثة أيام فقط فيما بعد ذلك، وتقول بأنها توفيت وهي مريضة، تقول هل أقضي عنها أم لا؟ مريم بارك الله فيك، إذا كانت الوالدة، أنت طبعا سؤالك غير واضح لكن أنا أفصل لك الجواب، إذا كانت الوالدة أفطرت في رمضان بسبب عذر شرعي ثم بعد رمضان قضت ثلاث أيام ثم مرضت وتوفيت بعد ذلك، نعم تصومون عنها، تصومون عنها بارك الله فيكم. أما إذا كانت الوالدة أفطرت في رمضان بسبب مرض وهذا المرض اتصل بالموت، يعني ما صحت بعد ذلك، فهذا ليس عليكم قضاء وليس عليها شيء، ليس عليكم قضاء وليس عليكم شيء. عموما سؤالك غير واضح، ما دام أنها ثلاث أيام ممكن بارك الله فيك أن تقضون عن الوالدة. فرس من اليمن تقول ما حكم الزوج إذا جامع زوجته في رمضان، وهل الكفارة على الزوج أو على الزوج والزوجة؟ فرس من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للجماع في نهار رمضان هو أعظم مفسدات الصيام وفيه كفارة مغلظة، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهذا على الزوج وعلى الزوج إلا في حالة واحدة، إذا أكره الزوج وزوجته أكره الزوج زوجته وغصبها وسلبها رضاها، نعم الكفارة عليه فقط، أما هي لا شيء عليها. أم عبد الله من حضرموت تقول لي صديقة تأخذ من مال زوجها من غير إذنه في حالة الضرورة محتاجة لنفسها، هل عليها شيء؟ علما أنه إذا عرف أن أخذت شيء ما يقول شيء. أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة ما دام أنها تعلم بأن زوجها لا يقول شيء إذا أخذت من جيبه، فلماذا لا تستأذنه؟ لماذا الآن تذهب إلى الطريق الخطأ وتترك الطريق الصواب؟ الآن هي تقول زوجها لو علم ما قال شيء، طيب معقول زوجها ما يقول شيء وهو أصلا ما ينفق عليها ويمنعها؟ المسألة فيها ريبة، فتستأذن زوجها، لا يجوز لها أن تمد يدها في جيب زوجها، وإنما تقول له أعطني المصروف الفلاني عندنا الحاجة الفلانية، إذا منعها النفقة خاصة الواجبة وقال لا ما أعطيك، يجوز في مثل هذه الحالة أن تأخذ قدر الضرورة والحاجة، أن تأخذ قدر الضرورة والحاجة. أم عبد الله من الكويت تقول السجادة اللي فيها سفنج هذه هل يجوز أن أصلي عليها لأني عندي وجع في الركبة وركبتي ما تمس الأرض، هل صلاتي صحيحة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، يجوز الصلاة على السجادة اللي هي مثل يسمونها أبو سفنج هذه، يجوز الحمد لله، أهم شيء إذا وضعت ركبتك تستقر الركبة ما تبقى مرتفعة، إذا استقرت على السجادة الاسفنج كبستي عليها واستقرت الحمد لله صلاتك صحيحة ويجوز تصلين، خاصة أنك تعانين آلام في الركبة بارك الله فيك. أم حسين من سوريا بارك الله فيها تقول لو أنا كنت أقرأ ختمة القرآن كل يوم جزء وجاء أحد وكلفني بجزء غير الختمة اللي أنا أقرأها أقرأ فيها، والجزء اللي كلفني فيه هو نفس الجزء اللي أنا واصلة عنده، مثلا أنا واصلة عند الجزء السابع والشخص كلفني بنفس الجزء اللي هو السابع، هل أقرأ الجزء على نية الختمة تبعتي وختمة الشخص الآخر؟ أختي الفاضلة أم حسين من سوريا بارك الله فيك، لماذا مثل هذا التصرف؟ يعني الآن أنا ما فهمت كيف تعطيك ختمة، يعني هل الآن تقول اقرأي ختمة علشانها، هل قال اقرأي ختمة علشان مجموعة تختم؟ هذه بدعة، أنت ختمتك استمر فيها ولا تقبلين قراءة من أحد، واستمر في قراءة القرآن واختميه، وأما هذه الشغلات فلا. وسبق يا أم حسين إني نبهت على هذه المسألة وفصلت فيها اللي يجوز واللي ما يجوز، وأكيد أنت متابعة كما ذكرت في الرسالة متابعة للبرنامج، وانتبهي لمثل هذه المسألة بارك الله فيك. طيب وقت البرنامج انتهى لكن الأسئلة ما انتهت إخواني، الأسئلة كثيرة، أذكركم بكتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، صبر علينا بارك الله فيكم. ونبه أيضا لأني ما أقبل الأسئلة الصوتية وأيضا أسئلة الفيديو هذه التي ترسل ما أقبلها في البرنامج. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.